السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا المجلس قد امر ربي عنه تتعلم فيه افضل علم واعظم نفعا ومهم الاتقان. وارجو ان اخواننا ممن لم يتيسر له ان يسبق بتدرج العلم وسماع الفقه ان لا يظلم من الدرس بزاعه انه يعمل بالعقيده، لان هذا الدرس في الاعتقاد او دراسه الاعتقاد سبحان الله هو انفع منه. ليش؟ لان الرسول اعتقاده وزكت فيه نفسه فإنه سيكون خير عباد الله في العالم في الشريعة من الحلال والحرام. أما من ضعف اعتقاده وتوحيده فحينئذ سيقف تجاوبه مع أحكام ربه لبعض صلته به، فلا يقوم بصلته
مثل الاعتقاد الصحيح، دراسة الاعتقاد. فإذا كان عندك حجب من فساد في الاعتقاد بينك وبين رب العباد فسترى أثر ذلك عليك. نعم، رأينا الفرق التي خالفت أصلح السنة الاعتقاد، نعم، مثل جماعة الدين فلا يسر التوحيد
الوقت العبيد. فأخبرني الشيخ سعد الحسين الذي مكث معهم يمكن 30 سنة، سنين منهم مديدة، ثم تاب من طريقة التبليغ لما عرف وجلس مع مثل الشرقاوي أو غيره، وعرف أنهم يبايعون على الطرق الصوفية في آخر أمرهم ويدعون للشرك الأكبر كما صنع تلك التغريدات الشرقاوي، وهو كان معهم سنين مديدة حتى رقوه ليكون خادم جماعة التبليغ. فوجد أن أمير التبليغ العالمي في أمريكا فذهب إليه فوجأه بأنه دعاه للشرك الأكبر ودعاء الأولياء من دون الله، فهجر جماعة التبليغ وعرف أنها كما قال الشيخ الفوزان هي دعوة تريد أن تحل محل التوحيد. فوجد في مثل هؤلاء الذين لا يعتنون بالاعتقاد، كما سافر معه الشيخ سعد الحسين بعد أن صنف كتاب في ذمهم والتبرؤ منهم والرجوع عنهم عليه من الدعوة الله بغير علم وتزيد الناس في العلم، وأن العلم يؤخر عن الدعوة إلى الله، وأنه لا ينبغي الدعاء أو الدعوة للتوحيد لأنه يفرق الناس إلى آخر خزعبلاتهم. قال لما مشيت معهم فجاءني أمر فيهم صدمني، يعني مع جماعة التبليغ، أتعرفون أنهم يخرجون بالعشرات نساء ورجال من غير محارم إلى أستراليا إلى ألمانيا جهلة، فتجد هذه الجارة وهذه 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 يقول خارجين في سبيل الله ما معها زوج ما معها محرم، والنبي قال لا تسافر وراء مع غير محرم، فكيف تريد أن تطيع الله بالدعوة إليه وتسافر من غير محرم؟ قال فانتهى خبري بعد توبة الشيخ، حدثني في المدينة بهذا قبل وفاته، وتوفي الشيخ سعد حسين. قال وإذا به قد انتشرت في جماعة التبليغ فاحشة الزنا انتشارا ذريعا، والسبب معروف، حيث أنه في آخر الزمان لما يموت العلماء اللي يعلمون الناس الاعتقاد ويدرسونهم الفقه، قال النبي يرفع العلم يعني بموت العلماء، مقابل ذلك يظهر الجهل يظهر الزنا، الزنا يظهر حيث كان الجهل بدين الله. ذلك جماعة التبليغ كما قال الشيخ العثيمين يعني من أجهل الناس، فلذلك لما سافر النساء والرجال سويا من غير مراعاة الأدب الشرعي في المحرم، حينئذ قال الشيخ سعد شهد عليهم، هو توفي ورجل كبير بالسن، قبل وفاته بالسنوات يسيرة حدثني بهذا وهو في الثمانين ولا أظن يكذب، قال فلاحظت وأنا مسافر معهم من أشياء علمتها يعني أنه انتشرت في جماعة التبليغ جريمة الزنا. إذن بهذا نستدل على أن إصلاح الاعتقاد كدراسة العقيدة الواسطية كتاب التوحيد يزكي القلب ويطهر النفس من الفواحش وشرب الخمر والمخدرات وترك عقوق الوالدين وصلة الرحم وقيام بصلة الرحم وابتيان حدود الله، إذا أصلحت اعتقادك بمثل هذه المصنفات عقيدة الواسطية توحيد كتاب التوحيد إلى آخره. فمن كان عنده فساد في الاعتقاد تجد عنده خلل في حدود الله، ما عنده صلة بالله. الصلة بالله تكون بإيش؟ بصحة اعتقاد فيه، في صفاته، في ألوهيته، في القدر. ما عنده علم بالقدر مثلا يكون يصلي يصوم يسوي فواحش، في جاي تموت كلبته اللي يحبها أو يموت ولدها الصغير، شوف ما عنده مراتب الإيمان بالقدر، علم الله الأزلي والكتاب، ما عنده علم، ما درس العقيدة الواسطية. وش سيفعل بالمصيبة اللي أصابته؟ يصير عنده تشغيب على القدر فيتسخط فيترك العمل. عرفت كيف؟ فضل الاعتقاد الصحيح. والدتي الله يرحمها طلبت مني يوم أن أجيب لها عامل يصلح لها بعض أشياء في بيتها. في أثناء أذان العصر ودخلت أتوضأ وكنت العامل من بعض الدول العربية، تعال يا أخي نصلي، سيب العمل الآن خلنا نصلي. كم صلاة؟ صلاة واجب فرض. قال أصلي أنا تركت الصلاة منذ أن ماتت بنتي، انقهرت كيف تموت وكيف كذا وربنا يقبضها وكذا، ما عاد بصلي لله. شفت؟ هذا من درس العقيدة، وعرف قصة موسى والخضر، وعرف أن القضاء الذي يقضيه الله فيه خير وإن جهله، درس العقيدة. هل سيترك العمل وتسخط على الرب لدرجة أن يترك صلاة العصر؟ من تركها فقد حبط عمله، من يتركها؟ إذا لابد من إصلاح الاعتقاد في الله قبل دراسة أي شيء، قبل دراسة الفقه، دراسة العقيدة، دراسة تفصيلية محققة. وقد بصل بعض التهاون يعرف في مجلس العقيدة الواسطية ويغيب، يقول راح أعزي عمي، راح أعزي بيت عمي. يا أخي ما أدري ليش أعزيهم، العزاء مستحب والعقيدة فرض، فرض تقدم المستحب والعزاء على الفرض وهو تعلم العقيدة. كيف معنى أن دراسة العقيدة كالواسطية فرض؟ معناها أن الإنسان إذا غاب عن دراستها وهو قادر على الدراسة وما في مكان يدرسها يعرفه، أما يتعرض لعذاب القبر إذا صار له حادث أو توفي ودخل القبر، قد يتعرض لعذاب أنك ما درست الفرض عليك العقيدة، ما درستها فيتعرض لعذاب القبر وعذاب جهنم. قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، مو بنافلة، فريضة. نعم. وذلك آخر الزمان لما يعرض الناس أو يموت فيهم العلماء سبحان الله يظهر الشرك. شفت كيف العلم ضروري؟ إذن وجوده أدى لعصمة الناس من الشرك، غيابه وتنسخ العلم فيهم أدى لظهور الشرك آخر الزمان، موت العلماء. من بعد هذا يقول العلم مستحب؟ الجاهل، أو يقدم مشوار يرضي فيه زوجته أو يرضي فيه صديقه إلى آخره على العلم بالعقيدة والجلوس في مجالسها ليتعلم صحة الاعتقاد قبل الوفاة، قبل أن يلقى رب العباد يتعلم صحة الاعتقاد، تصلح أخلاقه بعد صحة الاعتقاد، يصلح دينه، ينشرح صدره، يعرف الأمور حقيقتها. لأن الله كشف لنا الغيب، متى يضيق صدرك مريم من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن. عقيدة أن العمل الصالح يشفي الصدر للمعصية، أهل المعاصي ضعيفة عقيدتهم هذا الباب في الربوبية، ضعف الربوبية من أي جهة؟ من ذلك المعاصي أنه يروح يتعرفنا على بنت ويقعد يسهر معها ويشرب شيشة أو يذهب إلى هوتيل ويزني ومدري شلون هي تسعده، هذه لا، ضعف العقيدة. الله ذكر لك أن هذه تشقيك، أساء الظن في الله، قال لا ما تشقيني، أقعد ما في لحيته وفي مسجد وكني في عزة إلى آخره. إذن قدم العقل على النقل. الله يقول تسعد لهذا، يقول لا ما أسعد، ما أسعد إلا مع هذه الطريقة الوخيمة. تعالى على الله. إذا عقيدة صحيحة هذا لما يقول في نفسه لا، غشيان المعاصي والمخدرات وصحبة النساء بالحرام والتدخين وكذا سعادتي، مع أن الله قال لي شقاوتك من أعرض عن ذكري، أي عن العمل الواجب القرآن، فلما يشتر ضنكة ضيقة، يقول لا أبنى عشر ضنكة في أن يستقيم وأقوم بأوامر الله إلى آخره، هذه معيشة الضنك إلا ما أقدر عليها. هنا وهنا وقفة، هل هذا فيه قوة اعتقاد ولا ضعف اعتقاد؟ حرف واضح. وفي قوة اعتقاد يقول والله ما لي سبيل إلى راحة القلب وسروره وانشراحه ولذته إلا بالذي خلقه وهو الذي يشرحه. ما يشرح الصدر بلسم في صيدلية، ولا صاحب سوء، ولا دخان، ولا مخدر، ولا طريق سوء مع النساء أو نحو ذلك، ما يسعد إلا الله، والله كتب في القلب لا يسعد إلا بطاعته والقيام بأمره. إذن هذه لفتة مهمة من البعض أول ما يسمع مثل مثل العقيدة الوسطية، من هذا حق طلبة علم يشتخلني في المسألة ويصرف من الدرس ويروح يقول أنا جاني كذا سورة نبوية وقصة كذا أجلس الدرس والعقيدة. لا، من المجرمين الذين بغضوا العقيدة للناس ونفروهم محمد سرور زين العابدين، وهو صاحب الطريقة السرورية، كان مع الإخوان المسلمين وشق عنهم. سمي شقاقه عن الإخوان أنه قال أنا وياكم واحد في رحم واحدة، كلنا نخرج على الأمر ونكفرهم، لكن طريقتكم مين طيبة، طريقتكم يجيني واحد منكم من كبار دعاتكم إخوان المسلمين يحط مكياج وأضواء، وثاني يهرج يضحك الناس، وآخر يشير إلى ذكره أمام الناس يضحكهم إلى آخره. هذه الطريقة تجيب لكم ناس كثير، صحيح يحبون الناس الضحك والرفاهية، لكن تجيب لكم سفلة الناس السكرجية اللي هم يسموهم في لغة أهل النجد العرابجة، وفي لغة الحجاز يسمونها حوينشية. هذه الطبقة ما تقدر تفتح البلدان يا أخي، هم يتجمعون قص قص هذا وقال، يجي الدورية في الشارع اللي متجمعين فيها ألف من هالشباب، طرقع طرقع رجل، راحوا بيوتهم وراحوا لخناهم ومخمرهم وإلى آخره. حين نبي طبقة مشايخ الناس يتبعوهم يدرسون العلم في المساجد، يصنفون كتب حتى يقولون علماء، ثم إذا اتبعوهم يقولوا اخرج على هذا الأمر، مثل ما قال عبد الرزاق الطريفي. نقول للناس العلم مهم وفائدة حديثية وصفة صلاة النبي وأسئلة في القنوات الفضائية تشبه نشر الموجه بن باز، ويحضرون لها ويسوون سيناريو إلى آخره. يقول والله هذا شيخ، إذن ماذا تفتين في الحكام؟ يقول خروج عليهم يجوز أو مختلف فيه، من جهات في سبيل الله. قال والله نصدقهم إن عندهم علم. هذول السورية يظهرون العلم طعم بالخروج على الأمر، هذول أخطر من الإخوان. وملأوا المساجد فترة حتى ولي الأمر قبض على منابعهم وكف أيديهم، فننعم الآن في رغد الأمن والحمد لله. والتقصير موجود، لا يقضى عليه بالنصح ونشر العلم لا بغيبة الأمراء، هذه طريقة الخوارج، بل العقل والأدب والسر في النصح. هكذا كان شيخنا بن باز بن عثيمين الله يرحمهم. فعلى المسلم أن يعرف قدر نعمة الأمن الذي يعيش فيها، ويستثمر نعمة الأمن في كل نفس بأن يطلب العلم، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، ولا يعطي الأولاد الصغار دول مساكين رسالة بضعف الداعي للعلم. هو أبوه قدامه لما يتخلف عن حلقات العلم مش يعطي رسالة الولد إنه مو مهم الأمر، بل يسبق ولده ليقتدي به في الحلقات ولا يتغيب عنها مهما كان الأمر، خاصة إذا كان فرض عين كالعقيدة الوسطية. عباد الله، قد وصلت من القراءة في هذا الاعتقاد الذي قال ابن عثيمين عن هذا الكتاب هو أفضل ما صنف في العقيدة، كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية، إلى علو صفحة
141.
ها؟
141.
أعد
141.
طيب نبدأ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
نعم، لا يزال الكلام متواصلا في باب الاعتقاد ومعنى الاعتقاد، ما تعقد عليه قلبك من أساس الدين، أساس بنيانه وهو الاعتقاد، فمن ضيعه ضيع دينه كله وهو رأس ماله. فلا يزال الكلام في باب الاعتقاد فيما نقله ابن تيمية في صفات رب العباد، وزال يسرد الصفات، فصار يذكر تارة صفات فعلية كالفرح والضحك، صفات ذاتية كالعلو، وهنا يذكر صفة ذاتية فعلية تجمع الأمرين الاثنين. أولا، ما الفرق بين صفات الله لا إله إلا هو الذاتية وصفاته الفعلية؟ الصفات الذاتية هي الملازمة لرب البرية. أعطني مثال لها. ملازمة لله، ما تنفك عنه: العلو، الوجه، اليد، الحياء، إن الله يستحي. لا، الحياء، العين، صحيح، عينان. طيب، المجيء، الاتيان، إلى آخره، هذا فعل، فعلية عفوا ذاتية، لأنه لازم لذات رب البرية. الثانية، الصفات الفعلية هي ترجع للمشيئة، مشيئة الله. مثل هنا أظن دمجنا، خلينا نفصل نعود. الذاتية الملازمة لله، وذكر إخوانكم العلو، وذكروا أيضا العين، السمع، البصر. طيب، فهذه كلها صفة ذات، واليد، لكن كله يليق بجلال الله، ليس كمثل شيء، والسميع البصير، كل ما تخيلته عن صفة الله فالله بخلافه، لأنه لا يلحق بشيء. قال ابن قدامة: مقدس التشبيه مستحيل، لأن الله ليس كمثله شيء. وذلك أذكر بهذه المناسبة أنها مدرسة اللي يسمونها البنات أبلة، هكذا أبلة أبلة، كان أبوها زميلي بالعمل، فجاء يشتكي يقول: مدرسة رياضيات الله يهديها ما درست العقيدة، يبدو دينة تحفظ قرآن في التحفيظ، ما التحفيظ، لكن ما يدرسون العلم، ما يجلسون عند المشايخ، مصيبة هذه، فيعرفون جزء وعشر من العلم ويغيب عنهم 9 أعشار، فيقعون في جهل وشرك وخرافة وما لا يشعرون. فلا ينبغي الإنسان يقول أنا عابد أجي في المسجد بدري أصلي ولا أحضر حلقات علم أدرس عقيدة وسطية ولا. قال الشيخ ابن باز أخاف عليه أن يضل الطريق، يعني أخاف على الموحد اللي يصلي ويصوم ما يطلب علم أن يختاله الشيطان بالشرك يموت مشرك مخلد في النار كما قال نوح. فكانت هذه المسكينة المدرسة من هذا الضرب، تحب القرى وتلبس كفوف ما شاء الله ما يبقى منها شيء وكذا، ومن حبها للدين ومدرسة الرياضيات تقول للبنات شوفوا أنا ما أتكلم معاكم إلا بالقرآن. لا إله إلا الله، هذا أيضا من البدع، كيف يعني ما أتكلم من القرآن؟ طيب يعني قصدي كل ما أجيب لكم مسألة في اسمها هذه في الرياضيات أحاول ألحقها بالقرآن، هذا يمكن هذا؟ القرآن تبيان لكل شيء في الدين، ولا ما ذاك القرآن اختراع القنبلة الهيدروجينية والنووية كما يظن البعض، يقول ترى كل شيء في القرآن حتى القنبلة النووية في القرآن، هذا غلو. الله ما تعهد أنه يصف الناس كيف اخترع القنبلة النووية، قال الله اتبعوا الرسول، والرسول قال أن أنتم أدركوا من دنياكم، هذا دليل على أنه ما اخترع وما يضر الناس لا بأس به إلى آخره. لكن يقول بعض الناس ترى القرآن في كل شيء حتى يعني طبخة المكرونة بالبشاميل، وش الكلام هذا؟ يقول كيف؟ نقول ما قال فسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هنا أهل الطبخ، هذا غلو في الكلام غلط، بالمقصود أن تبيان لكل شيء من إيش؟ من أمور الدين وأحكامه، ما ترك شيء أبدا، هذا من الغلو الذي لم يرده الله، تحريف لكلام الله. أنك لو سألت عن أي شيء في الدنيا القنبلة والطيارة تلقاه في القرآن، ما قد سمعت هذا الكلام؟ سمعته؟ قد سمعته؟ منتشر جدا وهذا غلط. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس معنى أن الكتاب ذكر المخترعات المعاصرة، والله عز وجل لا إله إلا هو ذكر اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ نعم كتب فيه كل شيء حتى جلستكم هذه، وآخر من يخرج اليوم من المسجد وآخر حرف معلمكم ينطق به اليوم مكتوب في اللوح المحفوظ، ما ترك شيء فيه، لا إله إلا هو. فأخذت هذه المعلمة في حصة هندسة في الرياضيات المثلثات، ما كانت درست فقه العقيدة يؤسفني هذا، فصارت ترسم للطالبات مثلثات بأشكال مختلفة، ثم صنعت مثلث غريب عنهم يعني بزاوية يمكن 15 كذا وكذا، قالوا يا قالت لهم يا بنات كعادتي معكم اعطوني آية توافق هذا المثلث الذي ليس هو كمثل المثلثات. طبيعة الحال كل البنات قالوا يا أبلة ليس كمثله شيء. أحسنتم، وأنا أقول على وزن كفرتم، هم ما يشعروا بنات ما نكفرهم، لكن كفروا من حيث ما يشعرون، لأن هذا نفي مثل المثل، هذا يكون لله مو مثلث، فهذا الذي ليس كمثله شيء، حرام أن تطلق الكلام على مخلوقه مثلث بزعم أنه مو يشعر مثلثات. لكن الجهل تونا قلنا قبل شوي أنه كثير من الناس مشهد التحفيظ وتحفيظ قرآن ومدرس تحفيظ وعندنا رحلة اليوم ومدري شلون، ولا لهم علاقة بالعلم أتاتا، لأن المنظرين اللي عندهم يقولون لهم العلم سيكشف لكم أن نخرجكم على ذات الأمر، سيكشف لكم سيخلو لكم تسمعون بن باز وبن عباس ينكر عليكم، خليكم يعزل عن العلماء بس معنا نشغلكم بالتحفيظ ويش يسمونه ملاعب صابون ورحلات إلى آخره، شغلوهم عن العلماء حتى لا يسمعوا رد العلماء عليها، قاعدين إنهم يسوونهم يخصبوهم الخروج، فلا يصلح هذه الفترة التخصيب، يسمعون عالم يفسد لهم كل شيء بكلمة واحدة لا يجوز الخروج، فالثاني يعزلوهم برامج ترفيهية لين آخر الليل يجي الولد مسكين وشايف السرير يا ولد تعال قلب معانا تعبان يا أمي تعبان يا أبوي حتى أبوه ما يسمع نصايحهم شغول. ثم يلقنوه ما ذكر لي موجه دار التعليم قبل القبض على هؤلاء على شك وإقفال البراك الصيفية إلى آخره. أخبرني أحد الدكاترة بالتعليم فقال تم ضبط أو رصد أحد هؤلاء المعلمين في حلقات خرجون الطلاب يسمونها برحلات أو كذا وإذا بي يلقنهم يا أولاد ترك بن باز مع بن باز من أثنين هذه الفتاوت فيما يتوقع يخص واقع الأمة كالجهاد والتكفير لا تسمع منهم ولا شيء إحنا أدرى بواقعكم إحنا مدرسيكم في التحفيظ أعلم هذول بن باز خليهم فتاوى حيض ونفاس لا تسألوهم الجهاد والخروج عوة الأمر ونصيعة ولي الأمر مولي الأمر سيبوا العلماء شفتم. طيب كانت هذه المرأة فريسة إنها في التحافيظ ما التحافيظ وما تطلب العلم ودخلت مدرسة رياضيات حتى خرجت بهذا الكفر وهي لا تشعر. إذن هذه الصفات الفعلية الذاتية الملازمة لذات الإله السمع بصر الوجه العلوم. طيب الصفات الفعلية لرب البرية هي لترجع للمشيئة مثاله الاستواء في فرق بين العلو والاستواء ثم استوى بمشيئة فصار الأول وهو علو ملازم له العلو ذاتية والاستواء فعليا نرجع إلى المشيئة وقال ثم استوى ولا في مشيئة ولا في مشيئة. الاتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ليفصل الخطاب في الأرض ينزل سبحانه نزول ليق بجلاله يفصل الخطاب كما في الآية في ظلم اتيان ليق بجلاله ليس كمثله شيء في ظلم من الغمام والمائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن هذا يعتبر صفة فعلية. النزول الإلهي الليلي الثلث الأخير فعلية لأنه يرجع للمشيئة. وصلنا حينئذ إلى صفة تجمع بينهما وهي صفة الكلام لله. فالكلام لله مثبت نعرف معنى الكلام وهو اهتزاز أو استكاك اللي يسمونها الحبال الصوتية مع ما يدرج في العقل من عصب يختار بصوت ونغم ليخرج الحرف بوسط الشفتين واللسان فيسطر الأحرف المجموعة ضمن يسمى الكلام المفيد مبتدأ خبر جملة اسمية فعلية مسند إليه إلى آخره معروف الكلام. فالكلام في اللغة معروف كلام الله في اللغة معروف وكلام الناس معروف. فالله أثبت الكلام لنفسه وأثبته لخلقه. أثبت الكلام لنفسه فقال في كتابه لا إله إلا هو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فبين أنه يتكلم وبين أن الإنسان يتكلم صلى الله عليه وسلم ويناجي فقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم نعم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان أي تكلمتم في المجالس. فأثبت للإنسان كلام وقال الله تعالى في كتابه مبينا أنه لا يمكن أن يوصف إله له تعبد وخضوع ومحبة وذل لا يتكلم. ألم يروا في العجل سفها أحلامهم أن عبدوه أنه لا يرجع إليهم قولا؟ إذن ما يتكلم، فإله لا يتكلم لا يمكن يعطي الصفات الإلهية، واضح؟ لا يتكلم. لذلك الشيطان حتى يثبت للأصنام هبل واللات والعز الكلام، وش كان يسوي الشيطان حتى يقنع كفار قريش بالاستمرار بعبادة الأصنام؟ قال ابن تيمية كان يجي جنب الصنم الشيطان، يجي عابد هبل، يا هبل إن بنتي مريضة اشفع لي عند الله يشفيها مثلا، يجي وجبت وانتظر حين، يقعد مسكين ينتظر على 10 سنين 20 سنة، يلعب عليه الشيطان، يقول هبل تكلم، إذن هو إله. فكانت تأتي الشياطين تتكلم جنبي، هي لأنه يعرف أنه مغروز في النفس حتى يقنعهم بالشرك الشيطان، أنه الإله لابد يتكلم، يعني إله أبكم ما يتكلم، كيف إله هذا؟ فحتى يقنعهم الشيطان يتكلم بجانب الأصنام. فأثبت الإنسان إذن كلام بمثل هذا، إذا تناجيتم إلى آخره. والدعاء أيضا كما في سورة الحجرات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى أن قال لا ترفعوا أصواتكم، يعني بالكلام، فالناس يتكلمون إذن، ولا تجهروا يعني بالكلام إلى الرسول إليه بالقول يعني كجهل بعضكم لبعض، لا تجهروا يعني بالكلام كجهل بعضكم لبعض، نادوه يا رسول الله، لا تقول مثل الأعراب يا محمد، أعوذ بالله، جفاء عندهم، ما يحترمون الرسول، كانوا متجهلين يسمون يا محمد، ويجون وراء الحجرات يقول محمد اخرج نفقاك، أعرابي، شوف ذلك العربي ما عنده احترام، لأنه ما جلس حلقات العلم وتفقه، فيكون عنده جفاء. فأنا شيخ الإسلام بصفة في هذا الفصل، وهي إثبات صفة الكلام والنداء والصوت لله، وهي صفة تجمع بين إيش؟ بين الصفة الفعلية والذاتية. كيف؟ اتفقنا أن الذاتية ملازم لرب البرية، فمن هذا الوجه يقال أن الله متكلم، يعني صفة ذاتية، كما أصفك ذاتية وانت ساكت الآن، ساكت واحد يسألني عنك يا خالد يا علي، يقول فلان أخرس ولا متكلم؟ يقول لا متكلم، فصارت الصفة الملازمة لك أنك تقدر تتكلم، يعني متكلم، من تأخرس هذه الصفة من هذا الوجه ذاتية ملازمة لك، بخلاف الأخرس صفته لا يقدر يتكلم، واضح؟ من جهة الفعل أن الله يتكلم متى شاء، عند قيام الحدث لنزول القرآن، كما قال الرحمن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أنزل قرآن قبله ما تكلم، لكن عند قيام المقتضي والتنزيل للحكم في هذه المرأة اللي ظاهر منها زوجها وقال لها أنت عليك ظهر أمي، وتحيرت هي مطلقة ولا معلقة ولا محرمة، فراحت الرسول تشتكيه وتستفتيه، فالرسول ما عنده علم في الشريعة إلا بقدر ما علمه الله، ما يفتي من تلقاء نفسه، فحينئذ ما عرف كيف يجاوبها، فأنزل الله كفارة إيش؟ الظهار. يستفتون قل الله يفتيكم، فالمفتي موقع على الله، والنبي درسنا هذا عمليا، أنه كان يسكت إذا أحد سأله وينتظر حتى يجي الوحي ويجاوب، معناها لذلك عظم جرم المتكلم على الله وغيره، لأنه لما يقول للناس في البيعة المعينة يجوز، تحمس كذا في المجلس يقول يجوز، ما في شيء لا تشدده، وقع عن الله حكم، فوقع في ذنب في المجلس، مع أنه مجلس عشاء وضحك وبخور وشاي وشيء، في بينهم مجرم أشد من ناكح أمه، المتكلم هذا بغير علم، نحن لابسين يسمونه جي وليمة، لابسين غترة ومنشي ويلعب بالمسبحة، هيئة واحد يعني أنيق. وإذا به في ميزان الله الشد، الشد من نكاح أمه عند الكعبة، تكلم مع الله في المجلس وغير علم، قال يجوز، هو ما يدري ميزانه. قال المقيم: الكلام على الله غير علم أشد من الشرك. ما رتب الذنوب فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، هذا مرتبة، والإثم والبغي غير الحق فوق مرتبة. إيش؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، مرتبة فوقها فوق. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هناك النبي كان حذر أن يتكلم على الله غير علم، يسكت. شوف سكت عند المرة، قالت: يا رسول الله وزوجي، قال: أنت عليك ظهر أمي، زوجي هذا يا رسول الله كانت بطني لولدي وعاء حواء وصدري وعاء، لما كبر ساء خلقه، الكبير في السن تعرف أصلا تشيخ أعصاب، من يمسك نفسه كبير السن سوء خلقه إلا فراسه يقوله. فالمهم لما كبر شوي ساءت أخلاقه يا رسول الله، فظهر مني موقف صار بيننا، قال: أنت عليك ظهر أمي، أنا ويش يا رسول الله، مطلقة معلقة. فسكت النبي كعادته احتراما لربه، أنه ما يتكلم عليه بغير علم، كما قال: إنكم كنتم تقولون شيء ما يمنعني أقول لكم إلا الحياة، حياة من الله، وهو أنهم يحلفون بغير الله، أو كما ذكر يعني ما أنزل عليه شيء في وقتها، أو ما شاء الله وشئت. راجع الحديث، يمنعون الحياة يعني الكلام على غير علم، محل نستحي من الله أن نتكلم بين يدين غير علم حتى ينزل عليه شيء في الأحكام. فلما أنزل عليه أخبرتكم، كان عنده حياء شرعي. الآن ما عندهم بعض الناس حياء، والله في كل مجلس معروف المفتي حق المجلس أو مسبعة هذا هليكوبتر، ويضرب في الفتاة ويقنص ويضرب بغير علم حتى يصير معروف مفتي المجالس، هو والله ما عنده علم. نسأل الله العافية، يبيع فتاوى في الفضائيات وفي، نسأل الله العافية، هو مجرم يبغض الله جدا سبحانه. وإذا واحد في مجلس عنده علم وتكلم يخاصم غير علم، والله بدل ما يشكر الله أنه وجد في مجلس صاحب علم علمه، لا يلتوي عليه ويبدأ يجيب أشياء مي بصحيحة، وأهم شيء يطلع قدام الناس إيه أنا هو يعني صاحب العلم. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: أبغض الرجال عند الله، ما قال ناكح أمه، أبغض الرجال عند الله الألبد الخصم، تخصم بالأدلة والبراهين، كتاب سنة إجماع علماء، ولا كأنك تتكلم، كان في ذنيه وقر، وبينك وبينه عجاب من الجهل والكبر والهوى، فلا يسمع ولا يرعوي. فالنبي علمنا حينئذ عند الفتوى السكوت حتى ينزل عليه شيء لتتأسى الأمة به، فهو أعلم الناس ويسكت. فلماذا لا تسكت أنت؟ يعني ذاك الشيطان قال لك إذا سكت قالوا جاهل، ربي نفسك قول النبي سكت أفضل الخلق حتى لا يحسب عند الله أنه تكلم ذاك مجلس غير علم فتكون الجريمة العظيمة. أنا ما أسكت، من أنا؟ من أنا؟ فهذا يعينك أتكلم عن الله غير علم، أن النبي سكت قبلك، تذكر هذا حتى تسأل. وكانت عائشة إذا يمكن سئلت عن شيء في سفر النبي يقول اسألوا علي أو سألوا فلان، وكان علي إذا سئل عن شيء في داخلية بيت النبي يقول سألوا عائشة، كل واحد يحيل على الثاني من الصحابة حسب التخصص. المقصود الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصفة الكلام إذن ذاتية من جهة أن الله يوصف أنه متكلم، لا يوصف بالخرس نعوذ بالله، يتكلم متى شاء صفة فعلية، مثل لما قال: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم كيف يدافع الله عن شرعه سبحانه لا إله إلا هو يدافع عن شرعه ما هم أمهاتهم حتى يظاهرون يقولون أنت عليك ظهر أمك حرام عليهم لا إله إلا هو حكيم العليم الذين يظاهرون من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ثم شرع يذكر إيش الكفارة بعد أن زجر من قول أنت علي الظهر أمي عياذا بالله وهي ليست أمه ثم شرع يذكر الكفارة أنه يعتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين وقبلها قال من قبل يتماسى هذا يسمى كلام أنزله لكن بالمشيئة لأنه سببه سؤال المرأة لما كبر يا رسول الله وساء خلقه ظاهر مني فأنزل الله قرآنا يبين فيه الكفارة فيسمى من هذا الوجه كلام صفة فعلية أنه رجع لمشيئة رب البرية فيكون الكلام حينئذ صفة ذاتية من وجه لأن الرأي كما قال الإمام أحمد متكلم ذاتية يتكلم متى شاء فعلية كما قرر الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله. ولما كان ابن تيمية صد الرد على أشاعرة زمانه والجهمية والفلاسفة من المتكلمين قال هذه ظاهر الآيات بيني وبينكم فأقام عليهم الحجة بذلك من أي جهة يقول لهم يعني ابن تيمية هذا الكلام كلام الله لما الرسول كان يقرأ على الصحابة وفيهم الأعرابي وغير ذلك بأن الله يتكلم وهم يعرفون معنى الكلام العرب هل كان النبي يقول الظاهر غير مراد كما قالت الجهمية في قوله وكلم الله موسى تكليما قال الظاهر غير مراد كلم الله موسى أي كلمه وجرحه بمخالب الحكمة أي كناية عربية غلط لأن الأصل أنه تكلم كما يليق بجلاله الأصل في الكلام الظاهر ظاهر اللفظ ولا يجوز الصرف بالمجاز اللي يسمونها مجاز إلا بقرينة أين القرينة في قربة تيمية هذه آية كان النبي يعلمها للناس من الصحابة من غير تحريف من غير يقول لهم ترى المعنى غير مراد فكان يلزموا من كان في زمن النبي وهم بعده ظاهر الآية إثبات الكلام لله إثبات النداء لله إثبات الصوت والحرف لله لكن على وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فشرع رحمه الله يذكر في هذا الفصل ما سمعتم من إثبات الكلام والنداء لله قال وقوله يعني كما في صحيح البخاري ومسلم في المتفق عليه يقول الله يا آدم يا حرف نداء ولا يقول إلا متكلم يا آدم من دلال المتكلم بحرف وصوت خلاف الأشاعرة الكلابية ايش يقولون خالفوا بالكلام ايش صار يقولون انتبه الآن خالف بالكلام طوائف الجهمية قالوا لم يتكلم لأن لو قلنا نتكلم شبهنا بالمخلوق من الإنسان هذا كفر ننزه الله على الكلام طيب كلم الله موسى يقول جرح ومخالب الحكمة لا نثبت له الكلام ما الصارف يقول إثبات أن الله ليس كمثله شيء فهذا إلى آخر نقول سبحان الله نقول لهم حينئذ يا جهمية من عطلتم صفات رب البرية وكفرتم بذلك وجحدتم كلام الله وعاندتم قوله قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلمكم أن يتكلم، تقول لا ما يتكلم تكذبوه، تكذب الله وتعلموا بدينكم وتعلم الله كيف ينزه نفسه أحسن مما نزه نفسه، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا لا إله إلا هو. قل أتعلمون الله بدينكم، من يعلم الله؟ الله إذا قال شيء ناخذ به خلاص أنت نسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنكرت الجهمية الصفات حتى قالوا أن الله لا يتكلم لا يسمع، ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكفروا كما كفره الإمام أحمد وغيره بجهود صفة الكلام، فقال القرآن مخلوق ليس كلام الله بكلام لله، فكفره الإمام أحمد وعذب وصبر في فتنة خلق القرآن صبرا عظيما تعرفونه، حتى قيل أبو بكر في الردة وأحمد في خلق القرآن فتنة خلق القرآن، فخرج من تلك الفتنة كالأبريز النقي الذهب بعد فتنة خلق القرآن، الله يرضى عنه ويرحمه وجزاه خير، كان صمام أمان الأمة حتى لا تفتن بعده، جزاه الله خير وجعله في عليين. هؤلاء هم الجهمية، والمعتزلة كذلك أنكروا كلام الله، وفتنتهم معروف في عهد الإمام أحمد، ومن كلام الله القرآن. القسم الثاني سيواجه الجاحدين وهم الرافضة، سيجعلون كلام الله حينئذ ككلام البشر ويشبهون قسم من الرافضة، وهذا كفر أكبر، الله ليس كمثله شيء. الثالث الأشاعرة كلابية، قالوا الله يتكلم لكن ليس بحرف وصوت، مثل ما فالإنسان هو اللي يتكلم بحرف الصوت، فهو يتكلم كلام نفسه، في نفسه الكلام يكون ثم يخلقه فيسمعه، فيخلقه في قلب جبريل فيتكلم جبريل بلسانه، هربا من إثبات الكلام لله للتشبيه حرفوا وتلاعبوا بالنص، وهم فروخ الجهمية. بل نقول يتكلم بحرف وصوت كلام يليق بجلاله. لا أدل من هذه من هذا الحديث، يقول الله تعالى يا آدم، فيسمع الله كلمة يا، فيسمع آدم كلمة يا آدم، يعني يناديك حرف النداء يا آدم، فيقول لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك، من ألب من ألب من من قولهم ألب ألب بالمكان أي أقام فيه، ومنصوب على المصدر، وثني للتأكيد، وسعديك المساعدة هي المطاوعة أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، إذن لبيك، يقول له معناها ما سمع، لا سمع، قال لبيك يا الله وسعديك، فينادي بصوت، اسمع الرد المباشر على من الأشاعرة، ينادي بصوت، ما قال بكلام نفسي، بصوت، والصوت له حرف، نعم لكن ليس كصوتنا، ليس كندائنا، ليس كمثل شيء. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، اتفق عليه، نعم يخرج بعث النار الحديث، فإذا هذا يدل أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله. وهنا نقول أن الله لم يذكر أو لم يذكر النبي هذا الحديث فقط في كلام الله، بل الله ذكر آيات في كلامه. خذ مثلا لما يقول كفار يا مالك يقضي علينا ربك، المهم من يتكلم فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، الله اي نعم، اذن هذا بحرف صوت يليق بجلاله. كذلك لما قال ولما جاء موسى لميقاتنا ماذا قال الله؟ ماذا قال لله؟ وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذا كلام من الله، ولكن انظر إلى الجبل، كلام من؟ فإذا استقر مكانه فسوف تراني، يعني أوضح من هذا أعوذ بالله منهم، يعني يجحدون كلام واضح واضح مثل الشمس في رابعة النهار. وقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن قال لأهله إني آنست، موسى قال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي، إذن النداء ثابت، يقول الله يا آدم في الحديث، نادى آدم، وهنا نادى من؟ موسى، قال يا موسى، وفي الحديث يا آدم، إذن يتكلم وينادي سبحانه، يليق بجلاله، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ثم أكد تأكيد بعد تأكيد إنني، في تلك المرة قال إني فقط، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كيف خرجت الجهمية من هذا؟ كيف حزروا؟ كيف خرجت؟ قالوا خلق كلام في الشجرة، هي كلمت موسى، وقال عند الشجرة المباركة، هي قالت شجرة إني أنا ربك إنني أنا الله، قبحهم واحد منهم ممكن، قال يا ضلال مهما كان، يعني شجرة تقول إنني أنا الله؟ شجرة تقول إني أنا ربك؟ خلاص هذه صارت تعبد، شجرة تتكلم تقول كذا؟ لا إله إلا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذا قمت تلقي كلمة في مسجد يا طالب العلم تذكر لم تعظ الناس بأحسن من كلام الله، إذا جئت تحرك قلوبهم وتركون المنكرات وتركون، تذكر كيف كلم الله موسى، من أعظم ما تذكر في كلمات المساجد وخطب الجمعة التذكير بالقيامة وأنها آتية وأن الله بيجاز النفوس وأنك لا تتلاعب بدينك إلى آخره. الله هنا شوف يعظ كيف بنفسه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن ينبهك الله هنا إن الذي لا يتبع كلامه ولا دين رسوله متبع الهوى، أي والله كما قال ابن تيمية في كتاب الفرقان، لا تتبع الهوى يقول لك الله واتبع هواك فتردى، تصير رديء عند الله متردي، لا قيمة لك عند الله إذا اتبعت هواك وتركت دينه، كما أصبح دينه ما عندك قيمة له وهملته يخلي الناس يحملونك يعاقبك ينصرفون عن محبتك ينصرفون عن خدمتك ينصرفون دعاك إلا لمنفعة عارضة، وإن كنت عاقل تكره أن الناس ينفعونك لا محبة ذاتيا فيك إن لا يريد فلوسك، تكره هذا أنك مفتدل لدرجة أنه يبغون نفعك بس. فالمقصود إن الساعة لآتية كادوا أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع وتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكأ عليها وهش بها على غنمي. ليش طول موسى هنا إخواني؟ ليش طول موسى؟ يعني الله سأله فقط وشي ما كان يجزي عصا يا الله يجزئ لا شك. ليش طول هنا؟ هنا عصاي توكا والله ما يعرف يعني يعلم أتوكا عليها يا رب وهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. متلذذ بالخطاب مع الله يناجي يبي يتكلم. تذكر شخص أنا شفت هذه المواقف، شخص في مكالمة هاتفية مو مصدق إنه كلم شيخ يجله بس يسمع فتاوي من بعيد وكذا، رد عليه ذاك اليوم قال لك الشيخ ترى أمورنا طيبة وحنا في البلد هنا يعني كلنا نحبك بس بده يتكلم. ليش؟ حس بلذة في الخطاب، مو مصدق إنه كلم الشيخ، فمن يتكلم يتلذذ كذا يجيب أي كلام وحنا طيبين ومطر كان عندنا أمس ومدري شلون بيتكلم. فكيف بالله؟ إيه لما موسى سمع كلام الله، كلام الله ليش قال عليه من الله؟ لأن موسى سمع الآدميين، سمع كلام الملوك مثل فرعون، سمع كلام أصحابه، سمع كلام كل كلام، لكن شاف كلام لا يشبه كلام، فوقع في قلبه لابد يكون الله أعلم، فحينئذ صارت الرسالة والنبوة، فقال إننا نراه نبي إذا بلغ فرعون رسول، فهم نبي ورسول في حال واحدة سبحان الله، في خطاب واحد مع الله. فقال وما تلك بيمينك يا موسى، كيف اليمين كيف الأنبياء بفطرهم قبل أن ينزل عليه شيء ويمسك هذا الشيء باليمين. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأفلي فيها مارب أخرى. قال ألقيها يا موسى، ألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، لأن في آية أخرى فلما رآها تهتز كأنها جان، هذا نوع من الحياة سريع يخوف، فقاسه موسى بها. إيش سوى؟ ولا هاربا. قال يا موسى لا تخف، وقال أنه لا يخاف الذين يرسلون، فمن صفات الرسول أنه ما يخاف، متوكل على الله، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء ما يخاف من أحد إلا من الله، يبلغون رسالات ربهم ولا يخشون أحد من الناس، يخشون الله أنه بيد كل شيء. فقال لا تخف سنعيد سيرتها الأولى. فعلا قيل في, 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 في إسرائيليات موسى يعني جاهد نفسه بعدم الخوف لدرجة أنه سمع كلام الله لكن يعني فيه خوف شيئا ما، فدخل يده في كم وكذا بيأخذها بشيء من كم من العصا وتحولت عصا أول ما مسكها، وإذا بها تحولت عصا لا إله إلا الله كانت ثعبان. السحرة في يوم الزينة لما جاءوا حقيقة صار فيهم خوف الناس لما سحروا أعين الناس، والله وصفوا أنه سحر عظيم. إيش السبب لما موسى ألقاها في يوم الزينة وجعلت تلقف ما يأفكون؟ وقع الحق عند السحرة وسجدوا لله وآمنوا به، لأنه جاب أمهر السحرة فرعون، والساحر لا يغير حقيقة إيش الأعيان. شوف يا أخواني ترى الساحر لو كان يغير حقيقة الأعيان لسار الساحر أغنى خلق الله. شوفوها يسكن في الأوكار الرديئة العفنة وثياب وسخة وما حتى عنده أجرة واحد يخدمه، ما غير يجنن ما في بركة معنا، كم فرق من أسرة وكم أذهب بعقول الناس، وتشوفه كئيب وتشوفه فلوسه ما لها بركة وربما تسرق منه والجن يأخذونها أو إلى آخره، ما فيه بركة في حياته. وذلك الأخ الضحية الله يعوض عليه خير، اللي جانا خبر قبل فترة اتصل عليه بعض السحرة وأغراه بمئة ألف سعودي يعطيها للساحر والساحر يعطيه 500,000 دولار، وجاء مسكين يرفرف بالمئة ألف إذا 500,000 دولار ما دي وين عقله، يعني يعطيه 500,000 دولار ليش؟ لكن بعض الناس يا إخوان وقت الطمع تعلق نفسه إيه يصدق يقول على رزق من الله، الله حبني إني سويت كذا، يبدي تأويلات على الفاسدة. فجاء وفعل قابل في المكان وعطاها 500، اعطاها 100,000 وراها فعلا 500 500,000 دولار كذا صكة وعلى البنك، وذاك طار بها السعر، طار الجمل بما حمل. عاد يقول الأخ فلما وصل إلى البنك وقلبه طائر في صف سرع، يعني وضع الأمانة في المال في زعمه في الحساب قبل أن يطير بدنه، قلبه طائر هناك. أول ما وصل للسرع وصل دوره فتح، قال وش يسمونه ذا إدخال، إيداع، إيداع، فتح الشنطة إيداع، يطالع في الموظف إيداع إيش، يقول إيداع يعني من 500,000 دولار، طالع طالع في الموظف يطالع فيه أودع إيش، وإيداع. كل الجمهور صاروا ينظرون فيه وعرفوا مسكين إنه مختل يعني في نظرهم. طلع لك يا اسمنت مشققة، وش سوى السحر؟ سحر عينه ان اكياس السمنت كما فعل سحرة قوم نوح قوم فرعون، وسحروا على الناس، سحروا عينه، لكن الناس كل اللي حولهم شايفين على السمنت شلبس دولارات طبعا. وين يلقى الساحر؟ لا يفلح الساحر يذهب ولا الجمل بما حمل. المقصود احذروا هالاتصالات، وانه ترى ممكن اغلق حسابك بعد 24 ساعة، زود من معلوماتك بسرعة، لا تزود احد، انتبه الله يلعبون عليك النيجيريين دول. انتبه يجيك اتصال من برا عندك سحر اسود في بطن الحوت الازرق، يعني ما يعرف فكه الا انا، لان عرفت هي اعطيني عشان افكه، يقفل كل الاشياء اللي ممكن تصل ليش الى اخره. فالمقصود ان الله سمع كلام موسى واجابه، فلا اوضح من ذلك ان الله يتكلم متى شاء بكلام بحرف وصوت، ولا يعني كونه يتكلم انه كلامنا، لانه كما قال ابن تيميه في كتاب التدمريه الاتفاق في الاسماء كالوجه والصوت والكلام لا يعني الاشتراك في المسميات. فالببغاء يتكلم وبني آدم يتكلم، بالله هل كلام ببغاء مثل كلام من آدم؟ كلا. طيب الآن
Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا.
يا شيخ المسجد يقول العصاية زي ما هي وليت تحولت إلى
كذاب. كذاب. كذب على الشرع. شوفكم تنازعون على من كلام. أول شيء لا يجوز حجز الأمكنة بالمساجد. ابن تيمية يقول من حجز مكان حط سجادته وراح ينام في بيته ورجع بزعم أن خلاص هذا مكاني. قال فالصلاة فيها اختلاف، فمن العلماء من قال تبطل، أن مقصوب الأرض هذه أرض أول من سبق أول من جاء يحتلها يأخذها، إلا يحط جواله أو شيء راح يتوضى ويرجع صاحب مجلس حق مجلسه يجوز يحط جواله راح يتوضى ويجي. أما مثل ما شفت في الحرم 10 أواخر خاصة يجيبون واحد بنغالي يعطونه 10,000 7 أشخاص كل واحد 700، ويجلس عاد البنغالي عاد يتفنن في مسك المكان طار يطرع كذا وطار يسوي نفسه يسوي سجادات. المهم ما يجون يعني يقول ايش الأمر جاهز العصر جيك نشي من الهوتيل والناس تبي مكان وما يلقونه. فابن تيمية الله يرحمه قال أن الصلاة لهذا الشخص الغاصب سماه غاصب لهذا المكان باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. قال في قول آخر صحيحة لكن مع الإثم، هذا لعله المختار والأصح، ما في نهي خاص على الصلاة إذا كان مغصوب فتكون إثم مع صحة الصلاة كما بين الحافظ ابن حجر فتح الباري. فعلى المسلم أن يعلم أن المكان هذا المناخ من سبق، إلا إذا واحد حط مكان يعني مكانه راح يتوضى وراجع طاقيته شيء، أما يحط سجادة وتقعد السجادة 6 ساعات وين راح له؟ حينئذ ينبغي أن يهمل هذا المكان. أنا شخصيا في الحرم المكي أولا أعمل بقول العلماء هؤلاء الأرض المغصوبة محجوزة بالسجاد، ثانيا بإدارة الحرم ولاة أمر إدارتها ممنوع تحجز السجادة وأشوفها لغمة سائغة جدا. أي والله لأن أكثر الناس ما يعرفونها، فأجي مثلا أبي خطط أعتكف في هالمكان فرضا في سنين مضت ولا في خزق إبرة، كل زحام وخصام زحام وخصام. فلما يجي واحد محاط له كرسية مع سجادة وبيجي حطها بعد الفجر وبيجي بعد العصر أشيلها وأقعد مكانها، أي والله ولا أعتبر نفسي غاصب لأن أنا جيت. نعم طيب ننتقل الآن دراسة الدارمي.